إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. قال الله جل وعلا في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآية المباركة الكريمة شرحناها وتوقفنا عندها في الحصة الماضية، وبينا بأن الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء بيته الحرام الكعبة المشرفة، أمره وهو ابنه إسماعيل ببنائها وقام بذلك، فأمره الله عز وجل أن يطهرها وأن ينظفها، أن يطهرها الطهارة المعنوية من الأوثان والأصنام، وأن يطهرها الطهارة الحسية من النجاسة والقدورات، لتكون مؤهلة لاستقبال الحجيج والزوار. ولذلك قال عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يعني يأتوك رجالا، يعني جمع راجل، يعني على أرجلهم مشاة أو راكبين، يأتين من كل فج عميق، من كل طريق بعيد من أنحاء الدنيا، وهذا نشاهده وخاصة في موسم الحج. ترى أن الناس تفد إلى هذا البيت العتيق من كل حدب وصوب ومن كل أنحاء الدنيا، ويأتون من كل فج عميق. وهنا كنا قد وقفنا في الحصة الماضية، ثم قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وهذه هي الحكمة من هذا الأمر بالمجيء، ومن فريضة أو من إيجاب هذا الحج أو الاعتمار، هو من حكمه أن يشهد هؤلاء الوافدون، أن يشهدوا منافع لهم ويحضروا منافع لهم. فهذه هي الحكمة والعلة في مجيئهم وإتيانهم، يأتوك ليشهدوا منافع لهم، لأنه كما هو معلوم مقرر من شريعتنا ومن ديننا أن الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه الغني المطلق سبحانه وتعالى، فإنه لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، حتى ولو كان الخلق جميعا على أطيب قلب رجل واحد وأفضل قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا جميعا لأفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إذن فضيلة وثمرة ونتيجة العبادة والطاعة ترجع إلى الطائع نفسه، هو المستفيد وهو المنتفع، هو الذي يستفيد وهو الذي ينتفع من أي طاعة يقوم بها ومن أي عبادة يزاولها. قال جل وعلا: ليشهدوا ومعنى يشهدوا ليحضروا بمجيئهم إلى هذا المكان ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع، منافع لهم. وهذه المنافع يعني هي منافع عظيمة، وذلك كان التنكير هنا للتعظيم، منافع عظيمة. والتخصيص أيضا، التنكير هنا للتعظيم وللتخصيص، أي أن هذه المنافع هي منافع عظيمة من جهة، وهي منافع خاصة من جهة أخرى، منافع عظيمة وخاصة باعتبار أنها لا توجد في غير هذا المكان، فذلك هي مختصة بهذا المكان. فهذا ما يفيده التنكير، ليشهدوا منافع لهم، ليحضروا منافع لهم. وهذه المنافع هي منافع دينية ومنافع دنيوية، منافع ترجع إلى الدين ومنافع ترجع إلى الدنيا. فهي إذن في هذه المنافع خير الدنيا والآخرة. من منافع هذا البيت والإتيان إليه أن يقوم العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى، وناهيك ما في طاعة الله تعالى من الأجر ومن الثواب. فحينما يقوم العبد بأداء فريضة الحج والاعتمار، فإنه حينئذ يكون قد قام بهذه العبادة طاعة لله، وكفاه أجرا وثوابا على القيام بهذه الطاعة وبهذا الواجب وبهذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه. لأن كما تعرفون أن الحج هو واجب مرة في العمر، وقد سبق أن ذكرنا هذا، واجب على كل مسلم قادر مستطيع أن يذهب لأداء مناسك الحج، أن يزور هذا البيت، أن يراه عيانا بعدما كان يتوجه إليه في صلاته من أنحاء الدنيا المختلفة. فهو حينئذ حينما يأتي إلى هذا البيت للقيام بهذه العبادة طاعة لله عز وجل، فإنه يكون قد فعل فعلا عظيما يحبه الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه منفعة. المنفعة الأخرى الدينية أنه تغفر له ذنوبه كلها، ويرجع كيوم ولدته أمه، يرجع كأنه ولد من جديد. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. وهذه منفعة عظيمة ولا لا؟ هذه منفعة عظيمة تحصل من الاتيان إلى هذا البيت. أيضا دخول الجنة، وهذه هي أمنية كل مسلم وكل مؤمن، أن ينال رضوان الله تعالى وأن يدخل الجنة. صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة. إذن فهذه منفعة. أيضا أن تعتق رقبتك من النار، كما في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة. وهذا أيضا لا يحصل إلا بالإتيان إلى ذلك المكان. أيضا من المنافع الدينية أنه يأخذ أجر الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والصبي والمرأة الحج والعمرة، جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة. معنى جهاده يعني أن أجره كأجر الجهاد، وهو جهاد لا قتال فيه، كما صلى الله عليه وسلم خاصة للنساء قال: لكنا على الجهاد لا قتال فيه، يعني كأجر المجاهد، يعني حينما يذهب كأنه يجاهد. النفقة هناك 700 ضعف. هذه منافع دينية ينالها العبد حينما يصل إلى ذلك المكان، ليشهدوا منافع لهم ترجع إليهم هم الذين يستفيدون منها، الله عز وجل لا يناله من ذلك شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. المنافع الدنيوية، هناك منافع دنيوية ولا ما فيش منافع دنيوية؟ فيه منافع دنيوية، منافع مادية، منها أن الله عز وجل أباح التجارة في الحج، أن يتاجر الإنسان أن يبيع ويشتري تبعا، يعني ذهب إلى الحج ثم يتاجر ويبيع ويشتري، فهذا لا حرج فيه، ويدل عليه قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا الفضل باتفاق المفسر على أنه التجارة في الحج، فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تطلب الفضل يعني الزيادة، زيادة في الأجر يعني في المال واستثمار المال، فهذا لا حرج فيه في الحج. أيضا من الفوائد الدنيوية والمنافع الدنيوية هو الحصول على الغنى ومطاردة الفقر. شيء غريب يعني أن الإنسان يذهب إلى الحج يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نفقة، كيف أن من يذهب إلى الحج يكسب الغنى ويطرد الفقر؟ نعم، هكذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر، يطرد الفقر ويجلب الغنى. إذا كان يطرد الفقر فإنه يجلب الغنى، لأن معنى هذا أن النفقة يعني في ذلك المكان إن الله عز وجل يعني يخلفها سبحانه وتعالى. إذن هذه من المنافع الدنيوية. أيضا من المنافع الدنيوية عقد يعني تبادل مصالح وتبادل، لأن يعني الحج فيه فوائد كبيرة، يعني تبادل المصالح بين الأمة الإسلامية في الصناعات وفي التجارات وفي العلوم وفي أشياء كثيرة. ولكن الآن يعني الأمور يعني لم تعد كما كانت في الماضي، لم يعد ميسورا للحجيج أن يلتقوا، وإنما أصبحوا يعني الناس يذهبون فرق وجماعات ويبقوا منحصرين فيما بينهم، لا يتعرفون على الآخرين ولا يستفيدون بعضهم من بعض ولا وما إلى ذلك. أيضا من المنافع الدنيوية والإصابة والأكل من لحوم الهدي والأضاحي، أن يتناول أن يأكل يصيب من لحم الهدي والأضاحي، هذه فائدة مادية، سنيأكل هذه فوائد مادية ولا مش فوائد مادية؟ فوائد مادية، يأكل يشرب هذه فوائد مادية. وهذه هي التي القرآن الكريم حينما تحدث عن المنافع ذكر منفعتان، أحداهما معنوية والأخرى مادية، في قوله تعالى بعد: ليشهدوا منافع لهم، ماذا قال؟ قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا ليذكر اسم الله، هذه منفعة دينية ولا دنيوية؟ دينية، ليذكر اسم الله. ويأكل من بهيمة الأنعام، هذه منفعة دنيوية، منفعة سواء للهادي نفسه أو للفقير والمسكين الموجود هناك، فهو أيضا يتناول ويصيب من هذه اللحوم كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك ويشهدوا، هذا الفعل معطوف على الفعل السابق، وأذن في الناس بالحج يأتوك، هذا مجزوم بحذف الطلب، وأذن في الناس بالحج يأتوك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا، هذا معطوف على ليشهدوا منافع لهم، لأن ليشهدوا فعل منصوب بأن مضمرة بعد اللام، لأن يشهدوا ليشهدوا ويذكروا، وأيضا منصوب بحذف النون، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام في أيام معلومات. فذكر اسم الله عز وجل المراد به هنا هو ذكر اسم الله عز وجل على ذبح الهدي والأضاحي، على ذبحها ونحرها. ولكن قال المفسرون هذه كناية عن ذبح الهدي والأضاحي، لأن المسلم يذكر اسم الله تعالى دائما، ولكن هنا قال يذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، يعني عند ذبحها، لأن المشركين كانوا يذكرون أسماء آلهتهم وأصنامهم. فالله تعالى أخبر بأن المسلمين، بأن المؤمنين الموحدين الذين يأتون إلى هذا البيت الذي أقامه الله تعالى منارة للتوحيد، يأتون ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله عند ذبح الهدي والأضاحي قائلين بسم الله، اسم يذبح الهدي والأضحية، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، ربنا تقبل منا، بسم الله والله أكبر، اللهم هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، ربنا تقبل منا، منك ولك. الله تعالى هو الذي رزقنا هذه النعم على ما رزقهم، فهي من الله، ولك لأنك أنت تذبحها أيضا لله وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام، بهيمة في اللغة العربية اسم مبهم يطلق على كل ذوات الأربع، كل عنده أربعة ديال الرجلين فيسمى بهيمة في البرية والبحر، لكن هذا الإبهام أزيل بإضافته إلى ماذا؟ إلى الأنعام، بهيمة الأنعام. ففهمنا أن هذا الإضافة للاختصاص، أن هذه البهيمة التي يتقرب بها في الهدي والأضاحي هي لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. والأنعام ما هي؟ هي الإبل والبقر والغنم والمعز والمعيز، هذه هي الأنعام، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، من البقر 2 ومن إذن من الضأن 2 ومن المعز 2، قل حرم ومن الإبل 2 ومن البقر 2، يعني ذكر وأنثى وذكر وأنثى وذكر وأنثى، ذكر وأنثى من الإبل وذكر وأنثى من البقر وذكر وأنثى من الغنم وذكر وأنثى من المعز، فهي 8 أزواج، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، من الإبل 2 ومن البقر 2. إذا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هذه عند الجمهور على أنها 10 ذي الحجة، لأنها كانت معلومة عندهم لأنها هي التي يقام فيها الحج. أما الأيام المعدودات فهي 3 أيام بعد النحر، واذكر الله في أيام معدودات، فهذه الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فحينما يذبح، وكما قلنا هذا كما قال المفسرون أن هذا الذكر هو لأجل ماذا؟ عند الذبح، ذكر اسم الله عز وجل، لأن ذكر اسم الله تعالى عند الذبح واجب. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن لابد للمسلم عند الذبح أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، هذا واجب مطلوب. اللهم إذا نسي فلا شيء عليه، وأن الذبيحة حلال، لكن لا يتعمد ترك التسمية. ليشهدوا منافع لهم يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذه كما قلنا وحدها التي جعلها الله تعالى للتقرب إليه. هناك أشياء كثيرة، يعني هناك الظباء، وهناك البقر الوحشي، وهناك أيضا الحمار الوحشي، وهناك أشياء كثيرة هي أيضا قد تعادل البقر أو تكون في تعادل الغنم أو كذا، لكنها لا تصلح ليه للهدي ولا للأضاحي. حين يقول الهدي يكون في الحج، الهدي خاص ببيت الله، خاص بالحج، فمن تم التسعى بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الأضاحي ونحن مقبلون في هذه الأيام على عيد الأضحى فهي للمسلمين في أرجاء الأرض كلها، في أرجاء الأرض كلها. فإن والآية هذه التي نتحدث عنها سياقها حينما تحدث ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالمقصود بهذه السياق هنا هي الهدي، لأن الحديث عن الإتيان إلى الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكن عموم الآية يتناول الأضاحي أيضا، هي أيضا من بهيمة الأنعام وينبغي ذكر اسم الله عز وجل على فهي، فالهدي فالأضاحي هي مثل الأدي. ولذلك قال المفسرون عموم الآية يتناول الأضاحي، سياق الآية هو في الهدي ولكن عموم الآية يتناول أيضا الأضاحي، وكما سيأتي إن شاء الله في نفس السورة في سورة الحج هذه والبن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة، فإذا وجبت جنوبها سقط الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هنا قال وأطعموا البائس الفقير. إذن الحديث هنا كما قلنا هو عن في سياق الآية هي ماذا؟ هو الهدي، ولكن يتناول أيضا الأضاحي، يتناول الأضاحي. فالهدي طبعا كما تعرفون هو واجب في الحج، الهدي يكون واجبا لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن كان متمتعا أو كان قارنا، أما من كان مفردا فلا يجب عليه الهدي، فلا يجب عليه الهدي. أما الأضحية فهي واجبة ولا مش واجبة؟ ماذا تعرفون عن الأضحية؟ وش هي، واجبة ولا مش واجبة؟ أيوة سنة مؤكدة قلك، نعم أنا فقيه في الحقيقة. يعني الأضحية في الحقيقة ونحن ما فيها بأس نتكلم على هذا الموضوع دي الحكم الأضحية، لأن وخاصة نحن مقبلين أو مقبلون على عيد الأضحى، فالعلماء اختلفوا في حكم الأضحية، فالجمهور ذهبوا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ذهب إلى أن الأضحية واجبة. نعم، إذن الجمهور ذهبوا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وأن الإنسان إذا تركها لا يأثم، هذا هو، هي سنة مؤكدة لا يأثم ولا يضمن، كما قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع لا يأثم ولا يضمن، يعني لا يطالب بالقضاء ولا شيء حاجة، يعني لا يضمن لا يقضيها، يعني لا يأثم ولا يقضي. ولكن هناك من ذهب إلى أنها واجبة، وهذا الخلاف هو راجع إلى اختلاف النصوص، أي خلاف لا يمكن أن يكون بين أهل العلم، لا يمكن أن يقع خلاف بين أهل العلم ولا يكون له مرجعية ولا يكون له أدلة، ما يمكن هذا أبدا، لأن الخلاف لا يكون تبعا للهوى، يكون تبعا للنصوص الشرعية في الموضوع. ولذلك من ذهب إلى أن الأضحية واجبة استدل بأدلة، منها قالوا بأن الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، عموم القرآن، ولا شك أن قوله تعالى فصلي يتناول على الصلاة، يتناول يشمل صلاة العيد ولا لا؟ يشمل صلاة العيد بالعموم، فصلك يشمل الصلاة كلها، فصلي لربك دور العصر والمغرب والعشاء إلى كل هذه الصلاة، ولكن يتناول السميتون ولا لا؟ يتناول صلاة العيد ولا ما يتناولهاش؟ يتناولها. وانحر أيضا يتناول الأضحية ولا ما يتناولهاش؟ بعموم يتناول الأضحية، فقالوا هذا دليل على الوجوب، وعزز هذا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند جماعة من الأصوليين يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم وجهه هل هو واجب أو غير واجب، يعني ما عرفناش هذا الفعل واجب ولا مش واجب، قال لك ينصرف إلى الوجوب، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، القرآن يقول فصلي ربك وانحر، صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فإذن هو واجب. دليل ثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فليعد، ومن ذبح بعد الصلاة فليذبح بسم الله، قالوا فليعد وليذبح لأوامر، والأوامر تدل على الأمر يدل على الوجوب، إذن فعليه أن فالأضحية إذن واجبة. أيضا دليل ثالث قول عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث اختلف في صحته، ولكن الحديث صحيح، صححه ناصر الدين الألباني رحمه الله وحمد الشاكر. إذن فالحديث صحيح: من وجد سعة يعني قدرة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني ما يجيش للمصلى، ما يصليش العيد. وهذا يعني كدار هذا، يعني هذا الترك هذا حاجة كبيرة، حتى أن الإنسان يعني يحرم من صلاة العيد وما عندوش الحق يجي يصلي مع المسلمين إذا لم يضحي. إذن هذه جملة ما استدل به القائلون بالوجوب. الجمهور الذين يقولون بأنه ليس واجب وإنما هو سنة مؤكدة استدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأذفاره. إذا أراد أن يضحي، قالوا هذا لو كان واجبا لما جعله الشارع موكولا إلى إرادة المسلم، يعني إذا أراد يعني إذا بغى. هذه العبارة بماذا توحي؟ توحي بأنه ليس واجب، لأن لو كان واجب لقال إذا دخلت العشر ذي الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره، لا يقول أراد أن يضحي. حينما قالوا أراد مفهومه أنه إذا لم يرد فلا يمسك عن شعره ولا شيء عليه، هذا دليل واضح. دليل ثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أيضا مختلف في صحته ولكن أيضا صححه أحمد شاكر رحمه الله وصححه أيضا نصر الدين الألباني محدث العصر، وصلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم نافلة. وهذا واضح في الحقيقة، حينما صح الحديث هذا رفع النزاع. ثلاث هن علي فرائض وهن لكم نافلة: النحر والوتر وصلاة الضحى، وفي رواية ركعتا الضحى. إذا ثلاثة كانت واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص، فالنحر واجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوتر كان واجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الضحى كانت واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمته. هذه الأمور شنية؟ هي أمور مسنونة. دليل ثالث صلى الله عليه وسلم حينما ذبح كبشين، يعني ذبح كبشين أقرنيه سمينين، واحد عنه وعن أمته والآخر عنه وعن آل بيته، قال: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي ممن شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. يعني شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله وشهد لله تعالى بالوحدانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه. فقالوا: إذا النبي صلى الله عليه وسلم كفى الأمة المشاق، مشاق الأضحية. وذلك في الحديث أن بني هاشم يعني لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بقوا أعوام سنين لم يضحي منهم، قالوا كفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشقة، سنوات لم يضحوا. إذن بناء على هذا، على أن هذه النصوص، هذه فين النصوص اللي قوية؟ وإيش اللي كتقول واجب واللي كتقول سنة؟ حال في حال. أيوة مزيان أنك تترجح هذا، أنت متوقف، قول أنا متوقف، ما تقولش في حال في حال، قول أنا متوقف لا أدري. لا هذه أدلة قوية، وخاصة حين صلى الله عليه وسلم قال: هن علي فرائض وهن لكم نوافل، هذا واضح. والجواب عن جواب عن الحديث الأخرى، الجواب عن أن فعل صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، هذه القاعدة معروفة عند غالب جمهور الأصوليين أن الفعل صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. هذه من جهة. من جهة أخرى أن الحديث اللي قال صلى الله عليه وسلم فيه يعني من ذبح قبل الصلاة فليعد، ومن ذبح بعد الصلاة فليذبح باسم فليذبح بسم الله، من ذبح قبل الصلاة فليعد. قوله فليعد وليذبح، قالوا هذه أوامر. نعم هذه أوامر، ولكن ليس أوامر استقلالية، إنما هذه جاءت لبيان وقت الأضحية، بمعنى أنه فمن ذبح قبل الصلاة فليعد، فإن ذلك الوقت ليس هو وقت الأضحية ولا يتعرض لحكم الأضحية، وإنما يتعرض لوقت الأضحية. متى تكون؟ هل تكون قبل الصلاة ولا بعدها؟ لا تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة، لا بد حتى يصلي عاد يضحي. حتى قال الإمام النووي رحمه الله: إذا لم يكن هناك إذا يكون للناس إمام يعني يصلي بالناس يعني كان في مكان نائي وكذا فليتحرى مقدار ما تحصل به صلاة العيد يعني في أقرب مكان. إذن وكذلك أيضا من وجد ساعة ولم يضحي فليقربن من صلى، هذا الحافظ بن حجر رحمه الله أيضا في الفتح يقول ليس نصا في الوجوب، يعني هذا الحديث ليس نصا معنى لا يمكن أن نقطع بأنه لأنه واجب، ما يصليش ما يجيش ليقرب من صلى، ولكن يعني لا ليس فيه دليل على أن الضحية واجب بالصراحة بخلاف الأحاديث الأخرى كما قلنا فإنها تفيد على أن، ولذلك حقيقة الراجح هو والله أعلم رأي الجمهور، وهذه أحسن ولا لا؟ وأحسن وإن كان الناس يعاملون الأضحية معاملة المشي الواجبات فقط الأركان يعطونها قيمة كبيرة، ويجبر الإنسان لا يصلي يترك ركن من أركان الصلاة ولا يترك الأضحية، لا يصلي ويضحي، يعني أشنو هذا؟ يعني يحافظ على السنن ويترك الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم عاد بعد ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. إذن فكما قلنا على أن الأضحية الراجح من أقوال أهل العلم على أنها بطبيعة الحال هي سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يتركها، ولذلك قال الشنقيط رحمه الله في كتاب في تفسير أضواء البيان قال الأحوط للإنسان أن لا يترك هذه الأضحية، لأن أكيد أن فيها أجر كبير فيها ثواب لأن طاعة الله سبحانه وتعالى فيها ثواب، لكن يعني الأحوط أن لا يترك حتى يخرج من هذا الخلاف يحرص عليها، ولكن بشرط أن يكون حريصا على الفرائض الإسلامية المتفق عليها. نعم، لكن إذا ترك أحيانا فلا تكون واجبة عليه، ولذلك كان أبو بكر وعمر لا يضحيان علش؟ عرفتوا علش؟ مخافة أن يعتقد الناس أنها واجب. نعم هكذا كان أبو بكر وعمر وهما خليفان من خلفاء الراشدين كان لا يضحيان حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. نعم، إذن إحنا قلنا بأن هذه السنة نحن لا نقلل من شأن هذه الأضحية ولا من شأن مكانتها وأنها من شعائر الدين، هذا أكيد شعائر الإسلام، ولكن لا نعطيها أكثر من حجمها، لا نعطيها أكثر من حجمها. قالوا لي هنا في بلجيكا في مدينة أنفيرس أنتويربن يعني عملوا الإضراب هذا العام ما يعيلوش، علاش؟ لأنه غلوا عليهم أو فرضوا عليهم فروض وماك الحكام اللي كانوا يتمشوا يعني شوية عنصريين يعني فرضوا عليهم، فقرروا أنه ما يضحوش هذا العام يعني احتجاجا على هذا الأمر. شكون اللي غيتضرر؟ غيتضر الفلاحة اللي كيبيعوا الحوالة والبقر، فلذلك سمعت قالوا بأنه في نهار العيد غادي يجيبوا لك الفلاحات الحوالة ويطلقوهم في ذاك المدينة غايجيبوهم يطلقوهم معنا، ماشي يقولوا لك الحكام يقولوا شوفوا احنا لما غنبيعوا هادو يعني، فهنا لأن هذا لأن فوائد الاقتصادية عندها دور عندها تأثير يعني عند الاقتصاد عنده واحد دور كبير في التأثير على المجتمع وعلى القرارات السياسية في البلد، لا ينبغي المسلمين أن يغفلوا هذا الجانب الجانب الاقتصادي، فجانب مهم. نعم، إذن فكما قلنا عن الأضحية بأنها الراجح أنها سنة مؤكدة بطبيعة الحال لا ينبغي الإنسان أن يتركها إذا كان قادرا عليها، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيوة، فاختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للندب، هناك من قال إن هذا الأمر للاستحباب للندب لأن المشركين كانوا لا يأكلون من هديهم من هديهم، كانش يأكلوا من الهدي تنزها يعني ترفعا عن مشاركة الفقراء والمساكين، خلصوا يعطوها الفقراء باش ما يشاركوش معهم، فأمر الإسلام بالأكل منها ليتساووا مع الفقراء ليكونوا مستوين مع الفقراء، فيكون الأمر هنا كالأمر في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. طبعا لا يقول أحد بوجوب الاصطياد بعد التحلل، وإنما هذا جاء بعد الحظر، إذا حللتم فاصطادوا. هناك من قال بأنه واجب، واجب الإنسان يأكل من هديه ويأكل من أضحيته، يأكل منها. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أكد عليه لأن الذين قالوا بالوجوب قالوا شوف القرآن قال فكلوا منها، والأصل في الأمر هو الوجوب، ولا يوجد صارف يصرفه. والآية الأخرى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجب فكلوا منها، إذا جود الآيات فيها الأمر بالأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طبق هذا، ولما نحر 100 ناقة في حجة الوداع أمر بأن تؤخذ قطعة لحم من كل ناقة، 100 قطعة لحم، وأمر بطبخها ويكون صلى الله عليه وسلم من مرقها. يعني هذا أنه يعني هذا الرأي اللي يقول بأن واجب الإنسان يأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن مطلوب الإنسان أن يأكل منها وأن يتصدق منها. واختلف العلماء على رأيين، هذا الرأي يقول يأكل منها يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لأن الآية قالت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والبائس كنه هو الفقير، لأن البائس الذي أصابه البؤس في لباسه ومظهره وهو الفقير، لأن العطف بيان هذا، ما قالش البائس هو الفقير، البائس الفقير، إذن أن الفقير هو البائس. ولكن لما صار شين الحكمة القرآن خصص البائس بائس، لأن صار إطلاق الفقير كلمة الفقير على المحتاج صار كأنه لقب، فالناس عودوه على كلمة الفقير، يسمع الفقير قد لا يلتفت، لكن حين يسمع البائس فلان بائس سيحرك فيه المشاعر ويدفعه إلى أن يعطف عليه وأن يمد له يد العون والمساندة. هذه الحكمة حيث القرآن قال البائس فكل منها وطعم البائس الفقير، البائس الذي هو الفقير. لكن في آية أخرى قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هنا أعطف. ولذلك العلماء اللي قالوا تقسم على 3 نظروا إلى الآية هذه الأخرى اللي جاية من بعد، والذين قالوا تقسم على 2 نظروا الآية هذه، لأن هذه من فيها إلا 2، كل وأطعم البائس الفقير، يعني كل وأطعم الفقير، إذا نقسم على 2. الآية الأخرى تقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فتقسموا 3، ثلث لمن؟ لصاحبها، وثلث للقانع، وثلث للمعتر. شكون هو القانع؟ قال لك شي خطيف البلاد كي يخطب في العيد وفسر هذه الآية، قال لهم القانع هو الكلب والمعتر هو القط. نعم. لأن علاش من جات المشكلة هذا؟ لأن حقيقة في البلاد في بعض المناطق احنا في منطقتنا يعني الكلب يسموه القانع، يسموه القانع لأنه كيقنع الشيء اللي عدت له هو. فظن بأن هذا هو التفسير، يعني ظن بأن المصطلح المتداول يعني المستعمل ظن بأن القانع هو هذا، بينما القانع هو القانع والمعتر كلاهما فقراء ومساكين. لكن القرآن فرق بين القانع والمعتر، القانع الذي يقنع بما أعطاه الله، لا يتعرض للناس ولا السؤال، يستعفف، هذا يعني لا يسأل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، متعفف لا يسأل الناس، فهذا هو القانع. المعتر هو الذي يطرق الأبواب من هذا الباب إلى هذا الباب، وسبحان الله القرآن جعل الحق لهذا وهذا بجوج بيهم، لا اللي ما كيسألش انت تمشي تفتش عليه، ذاك ما كيسألش سلا خصك تفتش عليه تعطيه، واللي يجي يدق لك الباب ديالك حتى هو عنده الحق، جا عندك يقول لك اعطيني عنده الحق. اتذكر واحد الصوره يعني سبحان الله، مره كان عندنا في الحي كان فقير مسكين يعني ما عندوش حقيقه يعني، فجاء العيد جاء الى ذبحوا الحول ديالهم، خذوا واحد رجل اللحم وعبوها له شبرها ولا حاسبها. قال الفلوس ما قعدونيش الفلوس كتجيبوا لي اللحم، يعني هو خسر الفلوس. وما خصوش اللحم هو، قال الفلوس ما قعدونيش ما جلي باللحم. فنظروا ان هذه يعني اهانه لي، يعني من اللي جابوا لي اللحم ما تقبلش هذا الحال. شوف يعني المجتمع كيفاش كيتغير، يعني الفهم ديال الناس كيتغير، يعني هو مسكين ومحتاج وما راضيش بهالوضعيه هذه وخصو الناس يهتموا به، عاد هو الفلوس معناه أنه يعطيه الفلوس بشري العيد هو نفسه ربما ولا شو الفكرة دياله؟ شو برضك ذك الرجل ولحى؟ إذا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا فيها حق لآل البيت وفيها حق للفقراء والمساكين، هذه مهمة يعني. إذا الهدف من الأضحية أن أحسن نفهم مقاصد الشرع، الهدف من الأضحية والهدف من العرس الزفاف والهدف من العقيقة والهدف من كل الولائم هو أن يصيب الفقير والمسكين نصيبه، يعني أن يعيش الفقراء مع الأغنياء. وهذه الآية تفيد على أن الغني يجب أن الفقير يجب أن يعيش مع الغني. قال فكلوا منها وأطعم. لازم أذكر كان أحد عبد الحميد كشك رحمه الله يقول في أحد الشريط يسمع قال لك يسمع الأضحية وأنا ينبغي أن تقسم ثلاثا، ثلث هو قال ثلث لأهل البيت وثلث للفقراء والمساكين وثلث للأصدقاء، يعني الأصدقاء لهم حق فيها. أنا فقال بأن قال لك أحد يذبح الكبش كذا ويقطعه ويدخله الثلاجة وكيشده ويكتب عليها ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم. خلاص إذن فالضحية ما تكلاش كلها أنت، لا بد أن تصدق منها. هنا حقيقة يجمعوا المساجين وكين فقراء، الإنسان يعني على الأقل يشوف الناس المحتاجين وكذا والأصدقاء وكذا، يعني يعمل واحد الوجبة ويعيط لهم باش يشاركوا يعني. لأن حقيقة حتى ولو قالوا هذا التقسيم ولكن القرآن ما بينش المقدار الذي يتصدق به ولا المقدار الذي يأكله الإنسان، هذا يعني فيه سعة والحمد لله. يعني المهم خص يكون في إطعام وفيه أن يأكل منها وأن يطعم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نكتفي بما ذكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كما نسأل الله تعالى أن يبارك للإخوة اللي عنهم العقيقة، أن يبارك لهم وأن يبارك لأولادهم وأن يرزقهم البر والرشاد. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.